بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بحسن الأخلاق والورع وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا. المنتظر هو الذي ينتظر الظهور. المنتظر أصبح شعارا لمن يؤمن بعقيدة الإمام المهدي، سواء اعتقد بأن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليه، أو اعتقد أن المهدي هو المخلص الذي سيبعثه الله عز وجل في آخر الزمان. هذه الخصوصية التي ارتبطت بعقيدة الإمام المهدي وهي خصوصية الانتظار. قد يرى البعض أن هذه الخصوصية، خصوصية الانتظار، ما هي إلا عامل سلبي يؤدي إلى تأخر المجتمع، يؤدي إلى تراجعه، يؤدي إلى التكاسل. يكون الانتظار مشجبا يعلق الجميع عليه هزائمه وخيباته، فأصبح البعض ينظر إلى الانتظار وكون الإنسان منتظرا إلى أنه عامل هزيمة في المجتمع، ويجب على الإنسان أن يتخلص منه وأن لا ينتظر وأن يقوم بالعمل. هذا المفهوم السلبي والمفهوم غير الصحيح عن الانتظار قد يستغله البعض من هنا وهناك، ويحاول أن يهاجم هذا الاعتقاد، الاعتقاد بالإمام المهدي، أي إمام كان، أي مهدي كان، فما دمت معتقدا بظهوره فأنت منتظر، وما دمت منتظرا فسوف تحمل بما يدعيه هؤلاء بأنك تتكاسل عن العمل، بأنك تقوم بتبرير كل الأخطاء وكل السلبيات التي يقع فيها الإنسان. لكن الانتظار ليس كذلك. عندما نرى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، إذن الانتظار هو عمل وليس هو أمر سلبي، ليس هو ترك للعمل، ليس هو تواكل، ليس هو تكاسل، ليس هو خيبات وخيبات. الانتظار عمل يقوم به الإنسان، بل الانتظار هو مناعة نفسية داخلية يتزود بها الإنسان المؤمن لكي تعينه على مواجهة المآسي والمشاكل والظلم والاضطهاد الذي يحصل في عالم اليوم وفي كل يوم. الإنسان المنتظر هو الإنسان الذي يحدوه الأمل بأن الحق سوف ينتصر، هو الذي يحدوه الأمل بأنه في يوم من الأيام سوف تسود العدالة، سوف تسود العدالة كل بقاع الأرض. يحدوه أمل، هذا الأمل يكون في داخله قناعة أساسية بأن لليل أن ينجلي، ولا بد أن ينكسر القيد في يوم من الأيام، ولا بد أن ينجلي الليل، ولا بد أن يزول الظلم. في الانتظار نشاهد هذا الأمل الذي يحدو الإنسان، وهذا الأمل أيضا الله عز وجل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أراد أن يجذره في نفوس المؤمنين: أيها المؤمنون لا يغرنكم تسلط الكافرين، فإن هؤلاء سوف يزول ملكهم. نجد في قوله تعالى: ومن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، بمعنى أن المستضعفين سوف يأتي يوم من الأيام يصبح قادة ويصبح حكاما ويرثون الأرض، فلا تفقد الأمل. هذا الأمل الذي جعله الله في محكم آياته الكريمة، أمل بأن تسود العدالة، بأن يسود الأمن، بأن يسود الإطمئنان. لكن هذه العدالة وهذا الإطمئنان وهذا الأمن يحتاج إلى مجموعة مقدمات، يحتاج إلى تهيئة. الله عز وجل كان يستطيع أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة، كان يستطيع أن يجعل الناس كلهم مؤمنون، لكنه خلاف الاختبار، خلاف الابتلاء، خلاف التمحيص، خلاف الغربلة، خلاف الاختيار، الله عز وجل أراد أن تسير البشرية بنفسها وباختيارها في طريق التكامل وفي طريق الخير. بعث لهم الأنبياء، بعث لهم الرسل، بعث لهم الحجج من أجل أن يقودوا البشرية وأن يظهر الإنسان إرادته في اختيار طريق الخير وسلوك طريق الكمال. استغرق الأمر 124 ألف نبي حتى تكون الرسالة الخاتمة، استغرق الأمر آلاف السنين حتى يأتي وتصل النوبة إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله برسالته السماوية. هذه الرسالة التي هي معجزة خالدة على مر الأزمان وشريعة خاتمة، هذه الشريعة تنفع في كل زمان ومكان. لم تصل البشرية إلى ذلك المستوى الذي تكون لائقة بالقرآن الكريم إلا من خلال هذه المسيرة الطويلة من لدن آدم إلى النبي الخاتم. وكذلك البشرية حتى تصل إلى ذلك المستوى من التهيؤ لإقامة دولة العدل الإلهي تحتاج إلى مسيرة طويلة. هذه المسيرة الطويلة يحتاج الإنسان فيها إلى أمل. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول أن الأرض يرثها هؤلاء المستضعفون، هؤلاء المؤمنون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قاعدة لا تنخرم، وسنة أن العدالة سوف تسود هذه الأرض. لكن متى؟ ما هي سبلها؟ كيف الوصول إلى ذلك الحلم الذي يعيشه كل مؤمن ويحلم به كل متقي؟ إنها عقيدة الانتظار التي تبعث الأمل في الإنسان دوما، أن الأمل الذي يستطيع من خلاله أن يواجه كل ظلم، أن يواجه كل انحراف، أن يواجه كل إحباط. لا يتغلغل الإحباط في قلبه، لماذا؟ لأنني أحيا على ذلك الأمل، على أمل الظهور، أحيا وترنو عيني دوما إلى ذلك اليوم الخالد الذي أكون فيه من جنود الإمام المهدي سلام الله عليه. هل الإيمان الانتظار؟ هناك عاملان مهمان وأمران في حياة المنتظر. الأمر الأول هو التسليم المطلق لله عز وجل، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الرضا وهذا التسليم أيضا لا يعني أن تجلس ولا تعمل وتسكت ولا تتكلم، وإنما يعني أن تعمل تكليفك الشرعي، أن تؤدي ما يجب عليك من مسؤوليات، أن تؤدي واجباتك على أحسن وجه. التسليم بالله، التسليم لأوامر الله، التسليم لقضاء الله، الرضا بقضاء الله. هذا التسليم لا يعني عدم الإعداد، عدم التهيؤ. نحن وجدنا ونقرأ في تاريخنا أن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كيف واجهوا جيوش الكفار، أعدوا العدة، استعدوا وأوكلوا الأمر إلى الله عز وجل بعد ذلك. هذا التسليم الذي يعني فيما يعني أن تتهيأ نفسيا وأن تتهيأ جسديا وأن تتهيأ علميا وماديا وتهيئ كل أسباب النصر وتهيئ كل الأسباب اللازمة لتكون مؤمنا صالحا متقيا ورعا. فالرواية التي قرأناها عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: فلينتظر وليعمل. انتظار بدون عمل لا يعني الانتظار. الانتظار مع العمل حسن الأخلاق، الورع عن محارم الله، وهو منتظر. إذا رافق هذا الحسن، رافق حسن الخلق، رافق الورع عن محارم الله، رافقهما ذلك العنصر النفسي وهو الانتظار، حين ذاك أنت تعمل وتتهيأ وتسلم أمرك إلى الله عز وجل. الأمر الأول هو التسليم لله عز وجل، والنتيجة ليست بيدك. أنت تهيئ المقدمات، تهيئ وتقوم بتكليفك وما يجب عليك من مسؤوليات ومن واجبات، والنتائج بيد الله، قد توفق وقد لا توفق. لم ينتصر المسلمون في كل المعارك وكل الغزوات، انتصروا في بعضها وأخفقوا في البعض الآخر، لكنه في نصرهم في إخفاقهم كان التوكل على الله معهم دوما. النتائج لها حساباتها الخاصة، علي أن أهيئ تلك المقدمات اللازمة. لاحظ مثلا مثال بسيط، عندما يريد أب أن يربي ابنه يهيئ له الأمور كلها، يهيئ له ما يساعد ابنه في أن يتقدم في درسه، في أن يتقدم في تفكيره، في أن يطور نفسه، وثم يعتمد على الله في الباقي، والتوفيق ومن عند الله. إذن التسليم لأمر الله، التسليم والرضا بالقضاء الإلهي والتقديرات الإلهية هي ميزة أساسية في الإنسان المنتظر. الأمر الثاني الذي تبرز أهميته أن يعلم الإنسان المؤمن أنه لا يخلو من أحد نتيجتين في سعيه في هذه الحياة الدنيا، في جهاده في هذه الحياة الدنيا، لا تخلو النتيجة من أحد أمرين: إما أن يحصل على تلك النتيجة الجيدة والحسنة في هذه الدنيا ويصادف وتصادف حياته ظهور صاحب الأمر والزمان، ويكون من أتباعه ويكون من أصحابه ويكون من المتبعين له، وإما أن يتوفاه الله قبل أن يراه. لكنه إذا توفاه فإنه أيضا يكون ممن معه. نعود إلى الرواية التي قرأناها في بداية هذا اللقاء: من عمل وانتظر فإن مات قبل ظهوره عليه السلام. الإمام الصادق سلام الله عليه يريد أن يبين أن الذي يعمل بوظيفته ويحسن خلقه ويتورع عن محارم الله ويكون مؤديا لواجباته ومسؤولياته في هذه الحياة الدنيا، فإذا لم يصادف ظهور صاحب الأمر فحينئذ فإن مات قبل ظهوره كان له من الأجر، كان أجره مثل أجر من أدركه. أي لا يخلو ذلك من الحسنة الأخرى، وهو أنني أحسب معه، أحسب من الواقفين ومن المؤيدين ومن المتبعين للإمام سلام الله عليه. فإذا الفوز والنصر هو حليفنا دائما، سواء لقينا الإمام وصادف عصرنا هو عصر ظهور الإمام سلام الله عليه أو لم يصادف. فإذا أنت النتيجة تحصل عليها أيها المنتظر، وتحصل عليها أيها المؤمن بعملك وسعيك، سواء عاصرت الإمام وظهر الإمام في زمنك أو لم يكن ذلك وصادف موتك قبل ظهوره عليه السلام. وهذه أمر مهم، أن الإنسان يحس بالنصر دوما. لذلك كنا نرى في الصحابة الذين مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي الذين خرجوا مع الحسين سلام الله عليه، كانوا لا يهبون الموت. لماذا لا يهبون الموت؟ يقول: نحن أحد الحسنين، إما أن ننتصر في المعركة وإما أن نستشهد، ففي كلا الحالين نحن المنتصرين. هنا أيضا كذلك المعادلة التي طرحها الإمام سلام الله عليه أمامنا هي أنك إما أن ترى الإمام وتعيش ظهور الإمام، وإما أن تموت قبل الإمام. فإذا عشت مرحلة الظهور كنت مع الإمام وكنت متبعا للإمام، وتحارب مع الإمام وتجاهد مع الإمام وتعمل بأمر الإمام، وإذا مت قبله فإن لك مثل ذلك الأجر، فالفوز حليفك دوما ولن تكون خاسرا على أي حال. من هنا يجب علينا أن نتهيأ ونهيئ أنفسنا دوما في هذا في هذا في هذا الانتظار. فإذا الانتظار هو الذي يعطينا ذلك الأمل بأن الحق هو الذي ينتصر، وأن التحدي الذي نعيشه في حياتنا مما نجده ونلاقيه في من مجمل الظروف المعاشية والحياتية التي تحيطنا من هنا وهناك، ما هي إلا أن توجد في أنفسنا دوما التحدي وعدم الرضا بالذل وعدم الرضا بالاستكانة وعدم الرضا بالتأخر. نحن نفتخر بأن شعوبنا، بأن ماضينا كان في فترة من الفترات وفي زمن من الأزمنة كان هو الذي يقود العالم بحضارته بما جاء به المسلمون من اختراعات وابتكارات ومن نظريات عاشت عليها البشرية. فماذا لنا الآن؟ فما الذي حدث وتأخرنا؟ إن الرضا بالذل والرضا بالاستكانة وعدم الشعور بالتحدي وعدم الشعور بنصرة الله لنا هو الذي جعلنا نعيش تلك الحالة من التأخر والتقهقر الحضاري. أن الانتظار هو الذي يبعث فينا الأمل بأن التغيير ممكن ويتحقق. الله عز وجل في القرآن الكريم عندما وجد أصحاب الكهف، أصحاب الكهف قصتهم معروفة، عندما وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في ذلك الزمان، في زمن الظلم، في زمن الاضطهاد، ظنوا أنه لن ينتهي حكم الظالم. فالله عز وجل أراد أن يثبت لهم أن الأيام تدور وأن الظالم لن يبقى، لذلك أماتهم الله 300 سنة، ثم بعثهم بعد ذلك ليروا أن الدنيا، أن الحكم قد أصلح وأن الناس أصبحوا متدينين، فأستبدلت البلاد وتبدل حكم الظالم. فإذا هذا التجربة العملية التي عاشها أصحاب الكهف والتي نقلها إلينا القرآن الكريم تدلنا على أن الأمل الذي يحدونا يجب أن يكون قائما في قلوبنا قويا دوما. هذا الأمل يكون كمقاومة داخلية في نفوسنا بحيث لا تتسرب إلى داخل نفوسنا خيوط من الإحباط، خيوط من الكسل، ولا تكون قلوبنا مرتعا لكل ما هو سيء، بل لا، القلب المفعم بالإيمان، القلب المفعم بالأمل بأن التغيير متحقق وسوف يتحقق بإذنه تعالى. قد يتأخر ولكن هذا التأخير لا يعني عدمه. عندما نرى أن نقرأ أن أصحاب الإمام سلام الله عليهم هذه صفاتهم، لم ترد الروايات بأن أصحاب الإمام هم فلان وفلان وفلان، بل وردت بذكر صفات لهم، بذكر صفات إيمانية اعتقادية لهم. فمن الممكن أن يكون كل فرد هو أحد مصادق هذه الصفات، من الممكن أن يكون كل فرد هو أحد أصحاب الإمام. لذلك عندما أحتمل أنني يمكن أن أصل إلى هذا المقام وأصل إلى هذه الصفة وأصل إلى هذا المنصب، حينئذ يجب علي أن أسعى. من المحتمل أن أكون أنا، فيجب علينا أن أهيئ نفسي لذلك الظهور. هذه التهيئة التي تحتاج إلى تهيئة اعتقادية، تهيئة في مجال السلوك، في مجال العمل، في مجال التصرفات الأخرى، أن أحصن نفسي بالإيمان، بالعمل الصالح، حسن الخلق والورع عن محارم الله. حسن الخلق هي طريقة تعامل مع الآخرين، إذا لم يكن حسن خلقه كيف يمكن أن يعتبر نفسه من أصحاب الإمام؟ فإذا كنت أيها المؤمن تحتمل أنه من الممكن أن تكون من أصحاب الإمام، فيجب أن يكون خلقك حسن، ولذلك أكون قد خطوت خطوة أن أكون أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه، أنا وأنت وكل فرد من الممكن أن يكون مالكا لهذه الصفات. فيجب أن أعمل، يجب أن أعمل في تهذيب النفس، في تقوية الإيمان، وكذلك على صعيد الأسرة. أنا أحب أن يكون من يحيط بي أن ينال هذا الخير، أن ينال هذا المقام، فأعمل على تهيئة من يحيط بي، على تهيئتهم لأن ينالوا هذا المنصب وهذا المقام، من خلال تهذيبهم، تربية الأبناء تربية صالحة، معاملة الزوجة، تقوية الثغرات الأخلاقية والإيمانية التي تكون في الأسرة، في العائلة، في المحلة، في المجتمع. إذا كان لدينا هذا الإحساس أننا من الممكن أن نكون من هؤلاء الذين يصطفون خلف الإمام، فما علينا إلا أن نسعى ونهيئ أنفسنا لأجل هذا الظهور. الانتظار ليس حالة سلبية، وليس انكفاء وانطواء على الذات، وليس انغلاقا في البيت وفي المنزل، بل هو انفتاح على العالم، بل هو حب الخير للعالم، هو عمل تكاملي للنفس ومن معه ومن يعيش مع الإنسان. فإذا لم يتحقق هذا التكامل لن يكون هناك عصر الظهور. إحدى الأسباب وإحدى الأمور التي تهيئ للظهور هي إعداد الأمة الصالحة، هذه الأمة الصالحة وهذا المجتمع الصالح الذي يتقبل ظهور الإمام. كيف يتقبل ظهور الإمام؟ إذا بلغ إلى هذا المستوى من الإيمان، إلى هذا المستوى من التكامل، أن يبدأ الإنسان بنفسه، أن يبدأ بمن حوله، أن يبدأ بمن حوله حتى يتوجه إليه سلام الله عليه، حتى يؤمن به، حتى يزداد إيمانا واعتقادا، وسلوكهم سلوكهم يكون سلوكا إيمانيا، عملهم يكون عملا إيمانيا. من دون هذا العمل، من دون هذا السلوك، لا أكون من المنتظرين. الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما سئل عن المهدي عليه السلام قال: نعم، يغيب عن أبصار الناس بشخصه، ولا يغيب عن المؤمنين ذكره. عندما ذكر الإمام غيبة الشخص وعدم الرؤية، ذكر عدم الرؤية هذه عامة لكل الناس، الناس كلهم لا يرون الإمام، لا يرون شخصه، لكن ذكر الإمام هذا لا يغيب عن الناس كلهم. ليس الناس كلهم لا يذكرون الإمام، بل المؤمنون على ذكر دائم للإمام، بل ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، أي أن المؤمنون دائما في حالة ذكر للإمام. ماذا تعني حالة الذكر؟ حالة الذكر تعني حالة التواصل الدائم مع الإمام سلام الله عليه، حالة الشعور والإحساس بالانتماء إليه سلام الله عليه. الانتماء للإمام يعني أنني أعيش في هذه الدنيا ولي صاحب أرجع إليه، ولي إمام أبايعه، ولي إمام أتوجه إليه في طلبتي. إنني في كل يوم عندما أجدد البيعة والعهد للإمام سلام الله عليه، ماذا تعني تجديد البيعة والعهد؟ ماذا تعني أنني في كل يوم أذكر الإمام وأذكر أنه إمامي؟ لا تعني فقط ذكر لساني ولقلقة لسانية، تعني أنني أداوم وأعلن للملأ وأعلم نفسي وأربي نفسي على أنني من أتباع هذا الإمام المنتظر، على أنني من أتباعه الذين التي هي صفاتهم صفات المؤمنين، صفات المستضعفين، صفات الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا الانتظار يعطينا هذا النحو من الأمل وهذا النحو من التشجيع والشوق لظهوره. الشوق لظهوره لا يعني إلا التهيؤ، وهذا التهيؤ يحتاج إلى عمل دؤوب من الإنسان، عمل على صعيد نفسه، وعمل على من يحيطه به، لأنه عندما لا يكون هناك تكامل عام وسعي عام قد لا ينفع العمل الشخصي. أنت تعمل واسعى أيضا من خلال عملك الشخصي وتهذيب نفسك أن يكون الآخرون أيضا كذلك، تسعى أن يكون الآخرون أيضا بما أنك تحب الخير لهم، فأيضا تسعى لأن يكونوا من أصحاب الإمام سلام الله عليه. الانتظار إذن أمل يحدو الإنسان، الانتظار مناعة داخلية نفسية تقاوم كل إحباط، تقاوم كل يأس. الانتظار عمل، انتظار أفضل أعمال أمتي، انتظار الفرج. فالانتظار ليس حالة سلبية. وإذا ما وجدنا في بعض الموارد أو بعض النماذج التي فهمت الانتظار فهما سلبيا فهذا فهم خاص وهذا فهم خاطئ، ولا تساعد الروايات الصحيحة على مثل هذا الفهم الخاطئ. لاحظنا كيف أن الروايات تريد أن تقول حسن الخلق، الإيمان، العمل، الورع عن محارم الله، هذا هو صفة الإنسان المنتظر. صفة الإنسان المنتظر إذن هي صفة الإنسان المؤمن، وعلامة الانتظار هي علامات الإيمان. لا نستطيع أن نفكك بينها، أن نفكك بين علامات الانتظار وعلامات الإيمان. المنتظر الحقيقي، المنتظر الذي يحس بأن تكامله، بأن تهذيبه لنفسه هو عامل مهم من العوامل المساعدة على ظهوره سلام الله عليه، حين ذاك يكون من المنتظرين حقا. حين ذاك تكون أفضل العبادة هي انتظار الفرج. عندما أنا أنتظر أنا أنوي القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنا من خلال الصبر، من خلال شحذ الهمم، من خلال ذلك الأمل، من خلال تعليم الناس، تعليم من يحيط به عدم إصابتهم باليأس. اليأس إذا وجد في مجتمع من المجتمعات فإنه ينخر في عظام هذا المجتمع حتى يوقع به، والعياذ بالله. يجب أن لا نيأس. الانتظار والإيمان بالإمام المهدي سلام الله عليه يعطينا دفعة نحو العمل، يعطينا حيوية ونشاطا نحو الجد والمثابرة والإنتاج، وليس مسألة تكاسلية. إذا أردنا أن نكون من أصحاب الإيمان فيجب علينا أن نؤدى العدة في كل مجالات الحياة، في مجالات الحياة المادية، في مجالات الحياة المعنوية، في كل مجالات الحياة يجب أن نعد العدة، ولا نجعل الانتظار مشجبا نعلق عليه إخفاقاتنا ونعلق عليه اليأسنا والعياذ بالله. فلنأخذ بيد بعضنا البعض، وليهتم كل منا بالبعض الآخر، لكي نرفع من مستوى أنفسنا ومن مستوى مجتمعاتنا، لكي تكون مجتمعات لائقة بالإيمان بعقيدة المهدي سلام الله عليه، ويكون الانتظار عنواننا، ويكون الانتظار هو العنوان الذي نقابل به الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما متنا قبل ظهور عليه السلام كان لنا مثل أجر من أدركه. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول فجدوا وانتظروا. فجدوا أي اندفعوا نحو العمل، اندفعوا نحو الإنتاج، اندفعوا نحو حسن الأخلاق، اندفعوا نحو الورع عن محارم الله، اندفعوا نحو كل عمل صالح مع الانتظار. وكونوا من المنتظرين، ولا تنسوا الأمل بظهوره، ولا تنسوا السعي نحو ظهوره سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم من الذين يرون الإمام سلام الله عليه ويسعدون بصحبته والجهاد تحت يديه.